بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وقلنا إن قولهم وجدنا عليها آباءنا تقليد، والتقليد لا يعطي علما تكليفيا، وإن أعطى علما تدريبيا، لأن التقليد مما يدل على أنه لا يعطي حقيقة أنك تجد المذهبين المتناقضين. لهم مقلدون، لهذا المذهب مقلدون ولهذا المذهب مقلدون، فلو أن التقليد معترف به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة، والمتضادان لا يصبحان حقيقة واحدة. هذا هو الدليل العقلي في إبطال الإيه؟ التقليد. ولذلك نلاحظ في أسلوب الأداء القرآني إنه دقيق جدا، لأن اللي بيتكلم إله: إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الرد من الله عليهم لم يأتي في مسألة التقليد، وإنما قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء رد على ماذا؟ رد على قولهم والله أمرنا بها. طب وأين الرد على قول الله قالوا وجدنا عليها آباءنا؟ قال لك رد عقلي يرفضه العقل الفطري، ولذلك ترك الله الرد عليه لوضوح بطلانه عند العقل الفطري، وجاب المسألة بتاع ايه؟ قل والله امرنا بها، هي دي اللي عايزة رد. نقول له الرد بتاعك ده: الله امرنا بها وهي فحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى ده الرد الاولاني. ثم نيجي هيقولوا مش فحشاء يا سيدي، امال ايه بقى؟ نقول لهم طب تعال بقى كده: الله أمرنا بها، أمر الله لكم مباشرة، يعني أمر كل واحد منكم إياه. يبقى دي بقى إيه؟ بيخطبكم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو بلغكم عن طريق نبي، وأنتم أهل فترة وتكذبون حكاية النبي دي. إذن فقولكم الله أمرنا بها مردود من جهتين: الجهة الأولى إنه لا طريق إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل، أنتم لستم أهلا للخطاب المباشر، وأنتم تنكرون مسألة الأنبياء والإيه والرسل. يبقى دي بطلة ولا مش بطلة؟ وبعد ذلك قال الله لتلجمهم: قل أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب ده سؤال ولا لا؟ اهو اعرض المسألة في صيغة ايه؟ سؤال. وقل لهم أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا جواب على السؤال إلا بأمرين: إما أن يقولوا لا، وإما أن يقولوا نعم. ما هو أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يبقى لا جواب إلا أحد جوابين: لا، لا نقول على الله ايه؟ ما لا. تبقى أنتوا طيب، وإن تعلمتوا دي منين يبقى مردودة، وإن قالوا نعم نقول على الله ما لا نعلم، يبقى افتضحوا ولا ما افتضحوا شيء؟ يبقى قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. الله لم يأمر بهذا، والله أمرنا بها. نقول لهم لا، الله أمر بالقسط، يبقى جاء بالمقابل. قل ردا عليهم: قل أمر ربي بالقسط. ولذلك احنا قلنا زمان اللي يجب اننا نكرره علشان يستقل في اذهان السامعين المؤمنين، ان الشبهه بتيجي منين؟ من ناحيه قول الامر امر ربي. فاذا جئنا في الايه اللي كنا تكلمنا عنها ايه، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطر فيها ففسقوا. رتب الفسق على الامر، رتب الفسق على الايه. ومن هنا جاء الإشكال في الآية، وقعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا يقولوا تعالى يا شيخ أمرنا مطر فيها، ما أمر الله؟ فيمسك القرآن كده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قل أمر ربي بالقسط. الله، إذن ربنا ما أمرش بفسق، كلام على الأمر. طب من ففسقوا إيه؟ قال لك هو أنت رتبت الفسق على الأمر؟ لا، ده على مخالفة الأمر، على مخالفة إيه؟ أمرت الولد أن يذاكر فرسب. هو أنت رتبت الرسوم على أمرك ولا على مخالفة أمرك؟ يبقى على مخالفة الأمر. يبقى امسك الآية كده، وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نتجبر عليها ونجلها كده بالعذاب من غير حاجة، ولكن القرية اللي احنا امرنا مطرفين فعصوا امر الله وفسقوا، لما فسقوا دمرناها تدميرا. يبقى مبنية على عدالة ولا مش عدالة؟ اذا الغلط انك رتبت الفسق على الامر، والاصل في ترتيب الفسق ان يكون على مخالفة الامر. قل امر ربي بالقسط، والقسط احنا قلنا ان هو الايه؟ العدل. لكن المادة بيجي فيها مغار الجول، لو كان القسط مطلق العدل انما قول الله واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما هو قاسطون جمع قاسط، وقاسط اسم فاعل، يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبا. أم قال لك خد بالك أن كلمة العدل تسوية، إن ملت إلى الحق فذلك العدل المحبوب، وإن ملت إلى الباطل. قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط، أدي واحدة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط جملة خبرية، أمر ربي هيقول إيه؟ أمر ربي بالقسط. وبعدين قال وأقيموا، ده فعل أمر، عطف الأمر على الخبر. إيه إزاي دي؟ أم قال لك أنت أصلك أنت اللي في بالك أمر ربي ما عطفتهاش على كل. قل قل أمر ربي بالقسط، وقل أيضا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم، نعم، إيه يعني إقامة الوجه؟ يعني إيه الوجه؟ هو السمة المعينة للأشخاص. لو واحد دار راسه ووشه كده ما تعرفش هو مين إلا إذا كان له لبس مميز ما بيلبسه إلا هو، يبقى الوجه هو إيه؟ هو المميز، وهو أشرف شيء في التكوين الجسمي. ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في الأرض ده منتهى الخضوع، ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه، إنما خضوعه لأمر الله يعتبر إيه؟ سجود، لأن السجود في الفاعل المختار وهو الإنسان بوضع وجهه على الأرض. فكل شيء خاضع لحكم الله نقول إنه إيه؟ إنه ساجد. ولله يسجده من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم دي إيه؟ والجبال أدي الجمال، والشجر أدي النبات، والدواب هذه الحيوان كلها سجدة خاضعة تمام. لما جاء عند الإنسان أسمه، ما قالش والإنسان، لا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.
الله، يبقى ما انقسمتش اللي عندي مين، لانه هو اللي له اختيار والباقي ملوش اختيار. اذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الايه؟ الخضوع. ليه؟ قال لك لان السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخره لخدمته وطائعه وكلها بتسبح ربنا ومش عارف وقال ياخذ خدمته، تبقى هو السيد. فاذا كان السيد ده اللي بتخدمه الاجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمادا، بيضع الوش بتاعه في الارض، يبقى اللي خضع من اول الامر لما نقول ساجد نقول له لان ايه؟ لان اللي انت بتخدمه ساجد على الاول. قل امر ربي بقسط واقيموا وجوهكم. اقيموها يعني ايه بقى؟ قال لك الاقامه أن تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلب منه. إن وديته الناحية ثانية تبقى أنت إن عوجت به عوجته. ويبقى إقامة الوجه في السجود. ليه؟ أم قال لك لأن الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكم بك بمنهج التكليف وجعلت وجهك في الأرض من أجله، جعل وجهك في الأرض من أجله إقامة لوجهه. إن لم تفعل ذلك إعوجاج لوجهه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة. يبقى دي الإقامة بقى، إن عملت كده تبقى أنت أعوج. ليه؟ قال لك لأنك أنت خدت السيادة على الأجناس وما خدتش بالعبودية لله. السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا، ولكن خضوعك لله يعطيك إيه؟ الآخرة. والآخرة دي زي ما قلنا إيه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت أنت النعيم. أما الدنيا فإما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. يبقى إقامة الوجه عشان يبقى لك سيادة كده بصحيح إنك أنت إيه؟ تكون خاضعا لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. مسجد ده زمان أو مكان. إحنا عرفنا إن المسجد مكان السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا. يبقى إذا كل موضع في الأرض مسجد. يعني أنت دخلت معبد تصلي لأن ده من الأرض، والأرض كلها إيه؟ كلها مسجد. بقى تسيبه للباطل يعبد، ولما يجي الحق نقول له لا أنا مش عارف، ده أنت هو اللي حطها. لكن الأرض كلها مسجد أي ما يصح أن تسجد وتصلي فيه، إنما تزاول عملك فيه أيضا. المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي، مش كده ولا إيه؟ طيب الغير تصلي فيه كده وانت واقف على المكسر ولا عند الساقية تصلي، إنما بتقضي فيه حاجاتك ولا لأ. لكن المسجد الاصطلاحي بقى هو المكان الذي حبس على المسجدية فلا لا يزاول فيه شيء آخر. يبقى ده الايه؟ المسجد بمعنى الايه؟ انما الارض كلها مسجد ولا لا؟ طيب اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فان اخذت المسجد على ان الارض مسجد كله، يبقى اقيموا وجوهكم في جميع اشياء الحياه والارض. وان خلتها على المسجد اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. العلماء بقى قال لك ايه المراد بقى ايه؟ معنى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يقول له احنا المسجد مكان حبس على عبادة الله لا يزاول فيه شيء غير العبادة، وله متجه هو الكعبة. احنا قلنا زمان ان المساجد بنسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله. ده يقول نبني مسجد هنا وده يقول لا هنا وده يبني هنا، يبقى هي بيوت لله باختيار مين؟ خلق الله. لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبة على الكعبة يتجهون الى ماذا؟ الى بيت
باختيار الله. يبقى الكعبة بيت الله باختيار الله، ولذلك كانت كعبة ومتوجها لجميع بيوت الله التي بإيه؟ باختيار خلق الله.
الكعبة، طب الكعبة دي قد إيه؟
قال لك أضلاعها مختلفة، 11 وكذا و10 وثلاث أرباع و12 وربع، يعني هي مش مستوية الله.
طيب يا سيدي، أقصى ما فيها 12 متر يا شيخ.
يبقى لما نكون هنتجه لها هي ذاتها، يبقى ما فيش صف يستقيم اكثر من 12 متر، هو ده اللي يبقى ايه؟ مستقيم. وبعدين لازم ايه؟ لازم يحوط. طب انت اذا بنيت مسجد طوله 1000 متر، هتيجي تاخد 12 على الاستقامه اللي هي على قد ضلع من اضلاع الكعبه، وبعدين تلوي علشان تروحوا ولا متمشي؟ قال لك لا، اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اجعل قبلة المسجد المتجهة الى الكعبة اقم وجهك عليها، اوعى تقول لي بلف كده علشان اصادف البتاع. او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة، وهو ان تتجهوا بها الى الايه؟ الى الكعبة. طيب تصوير كل مسجد، يقول لك اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ايوه. قال لك اوعى تفتكر تقول ايه، انا هبقى اصلي في مسجد الحي بتاعي. يقول لك ساعه ما تصفك الصلاه صلي في اي ايه؟ في اي ايه؟ في اي ايه؟ مسجد. ودي عند كل مسجد. الله. اذا المسائل، او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يقصد بها التوجه للصلاه في المسجد. هنا اختلف العلماء، التوجه للصلاة في المسجد ديا يعني ندبا ولا حتما؟ الأكثرية قالوا ندبا، والأقلية قالوا إيه؟ حتما. نقول لهم الحتميات لا دليل عليها. ليه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة. يبقى لما روح في الجماعة كده في المسجد، تبقى الصلاة دي بكم درجة؟ 27 من صلاة مين؟ الفذ اللي هو الوقت. الله. إذا صلاة الفذ جعلت هي المقياس. ولو أن صلاة الفذ مهدرة وغير مقبولة لكان معنى ذلك إن صلاة 27 في مهدور هو صفر، تطلع النتيجة إيه؟ تبقى تطلع النتيجة صفر، تطلع النتيجة ايه؟ يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الايه؟ الفذ بكام؟ نقول له طيب ما المقياس؟ ده صلاة الفرض هي المقياس. اذا صلاة الفرض معتبرة، وإلا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر، تبقى 27 في صفر تطلع ايه؟ تطلع صفر. وأيضا دليلكم بأن رسول الله قد قال لقد أمرت أن يؤذن بالصلاة، وتخلفوا إلى قوم إيه؟ في بيوتهم فأحرق عليهم إيه؟ بيوتهم. تقول له فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل. يبقى إذن الأمر للتغليظ، يعني بده شجعنا على إننا وإلا ما فعلش. أو أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما دمنا قلنا في الأول إن السجود هو منتهى الخضوع. لمين؟ خضوع السيد المختار في الكون وهو الإنسان. ثم خلع على الخاضع وإن لم يكن له وجه كالسماء والأرض والجبال والدواب والشجر وإلى آخره. يبقى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني معناه أقيموها عند كل تكليف. كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن ايه ومن في الارض. قل امر ربي بالقسط، وقل اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه، الدعاء طلب من عاجز يصدر لقادر في فعل يحبه الداعي. اشتد الدعاء، ادعوه مخلصين له الدين. يعني حين تدعو ربك ادعوه مخلصا له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب،
لأن إذا كانت الأسباب في بالك تبقى أنت ما أخلصتش الدين. ليه؟ لأن ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص تصفية أي شيء من الشوائب فيه، والشوائب في العقائد وفي الأعمال بتتأثر. وإياكم إن كنت تفهم إن ما فيش حد بيجيله هذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر وأستغفرك يعني يا ربي من كل عمل قصدت به إيه وجهك. الله 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 الله، بقى بيستغفره من كل عمل قصد به وجهه. قل له كمل، وأستغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. أو من هنا تأتي إيه؟ يبقى الإخلاص عملية قلبية، أنك حين تدعو الله تدعوه دائما عن اضطرار. ومعنى اضطرار يبقى كفرت بالأسباب كلها، ما عادش عندك أسباب، إنما بتروح لمين؟ للمسبب. وما دام الأسباب كلها أهدت ورحت للمسبب بقيت مضطر، وما دام بقيت مضطر ربنا يجيب دعوتك لأنك استنفذت إيه. فإذا لم تكن مضطرا، بالله كلنا بندعي عن اضطرار ولا عن طرف؟ يبقى قاعد وعنده أكل النهاردة يقول له لا ارزقني مش عارف بإيه، يبقى ساكن سكن كويس يقول له لا أنا عايز شقة بتاعت ملك، وما عايز عنده شقة يقول لك أنا عايز فيلا. أنت لما بتدعو ربنا ما بتدعوش عن اضطرار، إنما بتدعو بأشياء لله فيها أسباب، ويجب أنك أنت تاخد إيه؟ تاخد أسباب. إنما ربنا بيجيب مين؟ المضطر. قل له دعائنا غير إيه؟ وإلا فأنا أتحدى أن يكون إنسان قد اضطر اضطرارا ملزما ولا يجيبه إيه؟ ولا يجيبه الله. وادعوه مخلصين له الدين. شوف بقى كما بدأكم تعودون. طب إيه الحكاية اللي جاي؟ اللي ملحومة كده بعث كده والحساب. قال لك لأن الله يخاطب إنسانا وبيحننه يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طيب يا رب ما انت كنت تقدر تخلقه مرغم على ان يفعل. قال لك لكن انا سيدته بالاختيار، وتسييدي له بالاختيار، لانني بالقهر قهر الاجناس كلها بان تكون مسخرة وفاعلة لما اريد اثبتت لنفسي صفة القدرة. ما فيش حاجة تخرج عن قدرتي، فالشمس والقمر والكل. ولكنها لا تثبت صفة المحبوبية. صفة المحبوبية لله تتأتى بأن تكون قادرا على أن تعصي ولكنك تطيع. هذا العظمة. فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله وبما فيه من عافية وبما فيه من قوة وبما فيه من مال، يعني يقول له لاحظ أنك ما انفلتش مني، أنا اديت لك الاختيار وقامت بسيط في الدنيا، إنما هترجع لمين؟ هترجع لي. ولما ترجع لي يبقى ما يوجدش أسباب، ما يوجدش إلا المسبب. ولذلك اقرأ لمن الملك اليوم، كأن كان الملك قبل كده، يبقى أنا يملك وده يملك وده يوظفني وده يقعدني وده يجيب لأكل وده يجيب لأشرب وده يكسيني وده. إنما في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم. فإياكم أن تغتروا بالأسباب وأنها دانت لكم وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها. ليه؟ لأن مرجعكم حيبقى ليا برضه كما بدأكم إيه؟ فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. اذكروا عليهم حق عليهم الضلال. قلنا زمان ان الله هدى الكل بمعنى دلهم. يبقى لما تقول فريقا هدى وفريق حق عليه الضلاله، يبقى مش الهدايه اللي هي الدلاله بقى، ده المعونه. واحنا فرقنا بين هدايه الدلاله وهدايه الايه
هداية المعونة. فريقا هدى أي هداية معونة. ليه؟ لأنه أقبل على الله بإيمان، فخفف الله عليه مؤنة الطاعة وبغضه في المعصية وأعانه على مهمته. أما الذي تأبى على الله وما سمعش منه هداية الدلالة، يبقى ربنا يعينه؟ لا، ده يقول له خليك في ايه؟ في غيك، وسأخلي بينك وبين الايه؟ وبين الضلال. لكن لو عزنا مهديين كان يستطيع احد منا يعني؟ ابدا ما كانش يعني. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. انهم ليه تجني كده؟ فريق هدى وفريق حق عليه الضلالة كده تجني؟ لا، ده بسبب ما عملوا. وهو ايه؟ طب عملوا ايه؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. يبقى لما فريق ما هدفش وفريق ضل، دي تجني من الله عليهم ولا بسبب ما فعلوه؟ بسبب ما فعلوه. انهم اتخذوا ايه؟ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يا اخي اللي بيعمل معصيه وعارف ان دي معصيه يبقى بس هتبقى معصيه، انما تعمل معصيه وتقول انها هدايه، اهو ده الكلام، تبقى ردت الحكم على الله. واحنا قلنا خير للذين يريدون انهم يعملوا معاصي انهم يقولوا لا، حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على نفوسنا. اما ان ترد حكم الله ويقول الهدايه هكذا، نقوم نقول له انت رددت الحكم على الله، فنقلت من مرتبه عاص الى مرتبه كافر والعياذ بالله. ويحسبون انهم مهتدون. اذا يفعلون ما حرم الله، وليتهم فعلوه على انه محرم الا انهم لم يقدروا على نفوسهم، ولكنهم فعلوه وظنوا ان الهدايه في الكعبه. هذا امر يشيع في معاص كثيره. الربا بس يقول لك حلال، يقول له يا شيخ قل هو حرام ولكنني ما قدرتش على نفسي. لما تقول كده تبقى داخل في زمره المعصيه، تستغفر تقول لك ربنا تتوب مش عارف ايه، انما ترد الحكم على الله وتقول انه حلال، يبقى الخطر مش في انك انت تفعل المعصيه، لان كل ابن ادم خطاء. وما شرع الله التوبه لعباده إلا لأنه قدر أن عبيده إيه؟ يخطئون ويصيبون. ومن رحمته أنه شرع التوبة، ومن رحمته الثانية إذا تبنى أن يقبل هذه الإيه؟ التوبة. فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك فلا تستطيع أن تخرج إيه؟ منه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هي الزينة؟ الزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء، يعني الشيء له قوام تقوم انت إيه؟ تزين فيه. إذن له قوام وله تجميل وتزيين. قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، أيأخذوا اللباس الفاخر أحسن لباسنا علشان نروح في المسجد؟ صح؟ ولا خذوا زينتكم عند كل مسجد رد على حالة خاصة، وهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ألا تكن كالأبهاء، ده زينتك أن تستر عورتك. يبقى المراد بالزينة هنا إيه؟ ستر العورة. أو المراد بالزنا ما فوق ضروريات الستر، يصح وإيه؟ ويصح. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب إذا كن المراد بها اللباس الطيب الحلو، قال لك لأن المسجد مكان اجتماع عباد الله، وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم، وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها هندامها. فالذي يجلس على مكتب ليلقى الناس وهو إلى أخوه له لبس، واللي في الورشة له لبس، لا هذا اللبس غير مفضل على هذا، لأن ده لبس مناسب للعمل وده لبس. لكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله، أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد. قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضايقش غيرك، لان غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك ما يصحش العملية دي، لان دي في ازاء لمين؟ ازاء للمسلمين. والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها، انما ما دايم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد ان نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المسألة كده يعني خذوا زينتكم عند كل ايه، عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي امور اباحة لان فيها مقومات الحياة. ام قال لك ما دام لي لطاقة مقومات الحياة يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة وما تسرفش. طيب لا تسرفوا في ايه؟ ام قال لك الله احل لك الاكثر وحرم عليك الاقل، فما تتجاوزت الاكثر الذي حل لك الى ما حرم الله، يبقى ده اسراف على الناس. لان ربنا من بدليل انه لو لم تجد الا الميتة احلها لك ولا لا؟ يبقى هو احلها لك. يبقى ولا تسرف اي تنقل الاشياء من تحريم الى ايه؟ تحليل. لان في الحلال ما يغنيك عن مين، فاذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بايه؟ بيحل لك وتاخذ على قدر الطاقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسرفين يعني المتجاوزين الحدود. الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرطش فيه؟ خدها على ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق. لا صرف في حل، ما دام حلال يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه صرف. حرام يبقى فيه صرف. ولذلك قال لو انفقت مثل احد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا، ولو انفقت درهما واحد في محرم لا اعتبرت مسرفا. تبقى المساله في الايه؟ في الحل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي كل نعمه حقها بس ما يؤديكش الى البطل. حينما ذهب اليه سيدنا عثمان ابن مظعون وقد اراد ان يترهب ويتنسك ويسح في الكون، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انني اردت ان اختصي. اختصي يعني يطلع خصيتين علشان ما يبقاش فيه ايه؟ غريزة جنسية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان خصاء أمة الصوم. عايز كده صوم. ولذلك قال للشاب اللي مش قادر يتجوز قال له ايه؟ عليه الصوم فإنه له وجاء. قال له يا رسول الله أريد أن أترهب. قال يا عثمان رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة. قال يا رسول الله أريد أن أسيح في الأرض. قال سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمرة. كل حاجة لها. قال يا رسول الله لا، لقد أردت أن أطلق امرأتي. قال الهجرة هجرة ما نهى الله عنه. قال إذن فلا أغشاها، يعني تفضل برضو عندي ايه بس ايه ما قربش لها، يعني اغشاها يعني العملية اياه. قال له يا عثمان أما علمت أن المؤمن إذا غشي أهله فإن جاء من الغشية ولد فإن مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرحة يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ كان له شفيعا وفرطا وزقا وإن لم ينجب من هذه الغشية مش كل غشية بقى هتجيب ولد وإن لم ينجب من هذه الغشية خلق الله له من غلمان الجنة ما يخدمه وصيف يقعد في الجنة يبقى كل مرة ما يقبلش بقى حمد يبقى ربنا يديله بقى ايه يبقى يديله بقى ايه وصيف قال لقد أردت من ضيق عليه كل ما يقول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يديله جواب قال له يا رسول الله لقد أردت أن أخرج عن مالي قال أن تعول أهلك وولدك ويكون فضلك لليتيم والمسكين خير لك برضو ايه لك ضيق عليه قال يا رسول الله لقد اردت ان امتنع عن اللحم قال انا لا امتنع عنه ان جاءني ولو سالت ربي ان يعطيني كل يوم لحما لفعل قال فأريد أن لا أتطيب قال له جبريل أمرني بالتطيب غبة يعني يوم بعد يوم بعد أسبوع بعد يعني ولكنه أمرني به يوم الجمعة يا عثمان تلك سنتي فمن رغب عن سنتي وقف له الملائكة يوم القيامة وصرفوا وجهه عن حوضي تلك سنتي كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده وما دام أخرجها لعباده الزنا والحاجة الحلوة اللي نفعت للإناث قال خلوها للإناث واللي نفع للذكور قال لا بلاش انتوا بلاش دي ما دام أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الاسلوب بقى هنا فيه دقه شويه قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا جاء كلام ثاني خالصه يوم القيامه الله لكن في حالتين اثنين في دنيا وفي يوم ايه قيامه حينما قال هي للذين امنوا في الحياه الدنيا وقال خالصه يوم القيامه يبقى معناها أنها في الحياة الدنيا غير خالصة فكأنه قال بأسلوب بقى لنحله كده قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن كانت غير خالصة ليه غير خالصة أم قال لأن الكفار بيشاركوهم فيه لأن دي عطاء الربوبية وما دام عطاء الربوبية المؤمن والكافر فيه إيه وربما كان الكافر أحظ فيها من المين من المؤمن تبقى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ولكنها غير إيه خالصة ولكن في الآخرة خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها مين الكافر وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى يعطي اليقظة الإيمانية في المؤمن بوجود الأغيار فيه معنى وجود الأغيار يعني يبقى صحيح ويمرض أو غيره يبقى صحيح ويمرض يبقى غني ويفتقر يبقى قوي ويبقى ضعيف يبقى الأغيار وما دام أغيار وهو في دار الأغيار يبقى عرضة الإنسان لها ولا لا يبقى تصيب الإنسان في الدنيا إيه؟ أشياء قد يكرهها إذن فهي ليست خالصة النعيم بلاش الكفار بقى سيب الكفار ليست خالصة النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوءك وتسوءك عند غيبة شحنة الإيمان منك لأنك لو استصحبت شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليك للفتك الله إلى حكمته وعرفت دي جاية ليه ودي جاية ليه ودي جاية ليه وده ايه؟ قال لك اذا فالدنيا فيها للانسان نعيم الا انه يشاركه فيها الكافر، تبقى غير خالصة له، وفيها اغيار، والاغيار فيها احداث واهوال ومصائب، تبقى غير خالصة من شوائب الاحداث، لكنها في الاخرة خالصة لكفار يشاركون فيه ولا اغيار فيها. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شوف الكلمة النصب ده بس خالصة ادانا الأدب. لو قال قل هي القراءة، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يبقى جمع زمنين خلاص، وبعدين ادها وصف واحد، نقول له لا ما تنفعش كلمة خالصة، الاعراب ده هو كن بيسيب الضمة ويجيب الفتحة دلت على معنى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا أنها غير خالصة لهم لمشاركة الكفار وغير خالصة من شوائب الأغيار، ولكنها في الآخرة خالصة لهم فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها مراتب الأغيار. كذلك نفصل الآيات لقوم معنى نفصل الآيات ما بنجيبهاش مجملة، ده تفصيل، بس تفصيل على قوام المؤمن، اوعى تفتكر انها تفصيل يبقى كل جسم يعمل له بدلة. ولذلك لما يجي واحد يستفتينا ولا اي حاجة نقول له والله الفتوى عندنا جاهزة، مش هنفصل لك فتوى على قد. يبقى نفصل الآيات يعني لا نترك خللا، نجيب كل ما تتطلبه أقضية ايه؟ أقضية الحياة، وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس فيه. ولذلك يقول الكتاب فصلت آياته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.